أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال النبي صلى الله عليه وآله: علي آية الحق وراية الهدى. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. بحمد الله تم الحديث والكلام في موضوع السحر موضوعا وحكما. ننتقل بحمد الله إلى مسألة أخرى من المسائل التي أشار إليه المصنف، فهي تقريبا تابعة في ذلك في بحث السحر، ألا وهو مسألة الشعوذة. مسألة الشعوذة وهي المسألة 11 من المسائل، وقلنا من أي مسائل؟ قلنا مسائل مما يحرم الاكتساب به لكونه ماذا؟ عملا محرما، اللي هو الشعوذة أو الشعوذة أو الشعبذة. وهي بلا إشكال حرام بلا خلاف بين العلماء كما قال المصنف عليه الرحمة، وتعريفها عرفت بهذا، بأنها الحركة السريعة بحيث يوجب على الحس الانتقال من الشيء إلى شبهه. مثلا الآن كمن يرى النار مستديرة، لما يأخذ شعلة الإنسان وفي حبل معين ويجعلها في دائرة يجدها بأنها متصلة ويعتقد بأن النار متصلة، والحال أنها ماذا؟ توجد فراقات، هذه ليست من هي متصلة مثلا، وليست الحقيقة دائرة وإنما ترى دائرة يعني. وذلك لعدم القدرة على إدراك تلك السكونات.
سكونة طبيعية هذا.
لا لا نيجي الكلام، يعني هي تشبيه لهذا المعنى، يعني الشعبذة تشبيه، المهم أن هذا الفعل حرام، تشبيه لهذا المعنى. لاحظ يعني كمن يرى النار، يقول مثل هذا اللي تشوفه الآن، إحنا في خطأ الحواس، الشعبذة اللي سووها هذه خفة اليد والانتقال السريع، لاحظ مثل هذا المعنى، هي من هذا الباب، يعني لتوضيح المطلب. يعني هو المصنف عليه الرحمة ذكر قال بأنه هذا هو موضوعها. على كل حال السيد الخوي عليه الرحمة هنا عندما يأتي إلى الشعبذة أو الشعوذة، شعبذة، يقول الشعوذة هي اللعبة المعروفة، أعني الخفة في الحركة، خفة في الحركة المعبر عنها في لغة الفرس بكلمة ترد، ترد ستي كذا، ترد ستي، ترد، ترد ستي، نعم. وأما الذي يترتب على الشعوذة فهو أمر واقعي، لاحظ هي أمر ليست واقعي كالسعر، ولكن يترتب عليه أمر واقعي، فإن المشعوذة يفعل ما يفعله سائر الناس من الأمور العادية، إلا أنه يشغل أذهان الناظرين بسرعة حركته وخفة يده بحيث يتعجبون من أفعاله، من غير أن تكون تلك الأفعال الصادرة منه خيالية محضة كما في السحر، أو غير جارية على السير الطبيعي كما في المعجزات، لا هي معجزة ولا هي سحر، على ما عرفت من التفرقة بينه وبين السحر والمعجزة في المسألة السابقة كما قلنا. ويمكن أن تكون الشعوذة أعم من السحر، ويظهر من ذلك ملاحظة ما ذكره بعض اللغويين مع ملاحظة ما ذكرناه في معنى الشعوذة بحسب تفاهم العرفي، ولكن الظاهر ما ذكرنا من المباينة بينهم. على كل حال توجد مهم هناك يعني عموم وخصوص مطلق بين الشعوذة والسحر، الشعوذة أعام لأن في السحر هم حركات سريعة، لكن لا بعبارة أخرى يعني كل، ممكن تقول كل سحر شعوذة، ولكن ليس كل شعوذة سحر، فنوع من المباينة موجود. نحن لو أتينا لكلمات اللغويين مثلا في لسان العرب في المجلد الثالث صفحة 495 عندما في مادة شعذة، يقول الشعوذة خفة في اليد وأخذ كالسحر يري الشيء بغير ما عليه أصله في رأي العين، والشعوذة السرعة، وقيل هي الخفة في كل أمر، هذا كما في لسان العرب. في المصباح صفحة 314 مادة شعوذة شعوذ الرجل شعوذة، ومنهم من يقول شعبذ شعبذ، هم شعبذ وشعبذ وهو بالذال كذا، وليس من كلام أهل الباري، وهي لعب يري الإنسان ما ليس له حقيقة كالسحر. نعم، مجمع البحرين مثلا مجلد 383 مادة شعبذ يقول الشعبذة هي الحركة الخفية، هذا الشعبذ. إذن إلى هنا يتنقح نوع من الموضوع. الكلام الآن في الحوك، الكلام في الحوك، هنا المصنف استدل ماذا بعدة أمور. أولا قال الإجماع، إذن استدل بالإجماع على حرمة الشعبذ والشعوذة. الدليل الثاني أنه من الباطل، وتعلمون أنه كل باطل حرام. ثانيا، ثالثا دخوله في السحر، يعني يدخل فين؟ في مضمون السحر، لأنه في رواية الاحتجاج ذكر، في رواية الاحتجاج ذكر هذا المعنى بأنه الشعوذة من السحر، فهذا نعم. مضافا كما قلنا أنه يعني بعض تعاريف، إذا تذكرون لأن ذكرنا في بحث السحر مجموعة من التعاريف، فبعض تعاريف السحر تدخل الشعوذة، فنحن أقل شيء من باب ولو احتياطا ما دام أنه فيه شبهة أنه سحر فيحرم ويدخل تحت أدلة تحريم السحر نفسه. من هذه الأدلة المصنف قال بحرمة الشعوذة. نحن لو جئنا إلى كلام السلخوي عليه الرحمة في صفحة 460 من هذا مصباح الفقاهة في بحث الشعبذة، ناقش كل الأدلة. مثلا قال: وقد استدل المصنف رحمه الله على حرمة الشعوذة بأمور. الأول الإجماع، قال: وفيه أنه ليس هنا إجماع تعبدي لاحتمال استناده إلى سائر الوجوه المذكورة في المسألة، مو إجماع تعبدي، من الاستدلالات أو الخالف تعاريف أو أن له كذا، فهذا ليس إجماعا تعبديا كاشف عن رأي المعصوم، ليس له حجية، واضح. الثاني أنه من اللهو والباطل، يقول: وفيه أنه ممنوع صغرى وكبرى. أما الوجه في منع الصغرى فإن لا نسلم كونه من اللهو والباطل، هذا أول الكلام، أن الشعبذة من اللهو والباطل، خصوصا يترتب عليها غرض عقلائي ترفيع عن الناس، مثل ما يسوي السيرك وكذا مثلا. وأما الوجه في منع الكبر فإنه لا دليل على حرمتهما على هو كله حرام، ولا كل باطل حرام صح التعبير، بل الحرام منها ما هو القسم الخاص، مثلا كما يأتي ترضي الغناء يعتبر من الله الباطل، أو مثلا بعض الأمور، أما مطلقا كل ما هو له حرام هذا كبرويا ممنوع وصغرويا ممنوع بالنسبة للشعوذة. الثالث استدل قوله بقوله السلام في خبر الاحتجاج: ونوع آخر منه خطفة وسرعة ومخاريق وخفة. هذا المصنف استفاد منه المقصود به الشعبذة من خفة وكذا. يقول السلخوي عليه الرحمة، يقول: وفيه أولا أنه ضعيف السند احتجاج وغير منجبر بشيء، وقد تقدم ذلك آنفا كما قلنا. وأما جبره بالإجماع المحكي فإن المصنف قال إنه منجبر، لو شككنا في سندي فإنه منجبر بالإجماع المحكي. قال: وأما جبره بالإجماع المحكي فإن الإجماع إن كان حجة في نفسه لزم اتباعه لذلك، مو للرواية، والحال جعلت الإجماع دليل على حجية الرواية، هذا كلام غريب، مفروض الإجماع بذاته حجة مستقلة، واضح. وإلا فإن ضم غير الحجة إلى مثله لا يفيد الاعتبار، لا هذا الإجماع المحكي ليس بحجة، ورواية الاحتجاج ليس بحجة، فضم اللا حجة مع اللا حجة لا يؤدي إلى الحجية. الدليل الرابع قال: صدق بعض تعاريف السحر على الشعوذة فتكون مشمولة لما دل على حرمة السحر. قال: وفيه أنه قد عرفت خروجها عن حدود السحر موضوعا وعدم صدقه عليها، أصلا موضوعا ليست من السحر لكي يكون حرام. إذا سلخوي عليه الرحمة لا يرى بأن فعلا الشعوذة من خلال هذا البث حرام، على مستوى الإفتاء بحث آخر على مستوى الاستدلال. قال: المسألة الحادية عشر: الشعبثة حرام بلا خلاف، وهي الحركة السريعة بحيث يوجب على الحس الانتقال من الشيء إلى شبهه كما يرى النار أو يرى النار المتحركة على الاستدارة، دائرة يعني دائرة متصلة لعدم إدراك السكونات المتخللة بين الحركات. ويدل على الحرمة بعد الإجماع مضافا إلى أنه من الباطل، والله دخوله في السحر في الرواية المتقدمة عن الاحتجاج المنجبر ها هنا بالإجماع المحكي. وفي بعض التعاريف المتقدمة للسحر ما يشملها، لكن كما قلنا هذا الكلام كله غير تام على رأيي مباني السيف الخوي قدس الله نفسه أزل. المسألة الثانية عشر، وهي من المسائل يعني مما يحرم الاكتساب به لكونه محرما في نفسه، ما هو؟ الغش. الغش بلا إشكال حرام بلا خلاف، والأخبار كما يقول فيه متواترة. إذا لا شبهة واقعا في حرمة الغش، غش المسلم في الجملة، وهذا لا خلاف أصلا به بين السنة والشيعة، يعني حتى في الفقه على المذاهب الأربعة مثلا في المجلد الثاني صفحة 255 نهي عن الغش والتدليس ومدح السلعة بما ليس فيها وكتم ما بها من عيب ونحو ذلك. وعندنا ذاك روايات متواترة من طرقنا وما لكن بعض الأعلام كما عبر سلخوي عليه الرحمة العجيب منهم مثل المحقق الإيرواني، هذا المحقق الكبير في حاشية المكاسب، عندما أتى للغش سبحان الله أصلا ألغى عنوان الغش، الغش ما غش لا ما له عنوان ليكون موضوعا للحرمة، وإنما الحرمة ترتبط بما يرتبط من عناوين ثانوية كالكذب أو أكل أموال الناس بعدم رضاهم وما إلى ذلك. لكن السلف عليه الرحمة يقول هذا الكلام غير تام، لأن الروايات ذكرت الغش في نفسه بعنوانه، لا أنه واقعا هناك عناوين ثانوية وما شاكل ذلك إلى غيره. نعم الكلام هلان يأتينا إن شاء الله في نقل الروايات، الكلام كل الكلام إين في مسألة موضوع الغش. موضوع الغش السيد ابن الخوي عليه الرحمة يشير إلى هذه النقطة، وهي أن لو جئنا لموضوع الغش تعلمون بأن لابد من تحديد الموضوع لبيان الحكم، والحكم كما قلنا فعليا بفعلية ماذا؟ موضوعي كما أشرنا تكرارا ومرارا. لو جئنا الغش لا توجد له لا حقيقة شرعية ولا متشرع، لا الشرع بيّن أو يؤخذ من الشرع حقيقة الغش ولا المتشرعة، فعليه إذن ماذا؟ نتوقف نحن والعرف واللغة بعد، يعني ماذا يفهم اللغوي؟ ماذا يفهم العرف العام معنى الغش؟ وهذا كلام على كل حال مهم جدا، لأنه كما قلنا لابد من تحديد وتشخيص وتأطير الموضوع لبيان الحكم. مثلا عندما نأتي في لسان العرب في المجلد السادس صفحة 323 مادة غشش، الغش يقول نقيض النصح، وهو مأخوذ من الغشش المشرب الكدر. يقول أنشد ابن الأعرابي ومنهل تروى به أو تروى به غير غشش، يعني غير كدر ولا قليل كذا، ومن هذا الغش في البيع. على كل حال مجمع البحرين في المجلد الرابع صفحة 145 يقول مادة غشش المغشوش غير الخالص، معنى المغشوش ما هو؟ غير الخالص. هذا هو موضوع الغش يعني من لغة. السيخي عليه الرحمة يقول، نقرأ كلامه للإفادة يعني نرجع لكن المهات المباشرة خلف الروايات، يقول السيد عليه الرحمة صفحة 460 الغش حرام. قوله الثاني عشر الغش حرام بلا خلاف. أقول السيد الخوي عليه الرحمة لا شبهة في حرمة غش المسلم في الجملة بلا خلاف بين الشيعة وأهل السنة لتواتر الروايات من طرقنا، كما نقرأ بعضها ونقل في الحاشية مثلا عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال ليس منا من غشنا، هذا صحيحة مثلا نفس الإسناد في الوسائل مجلد 17 صفحة 279 أبواب ما يكتسب به باب 86، هذا رواة هشام الثاني نفس الباب. وبهذا الإسناد عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لرجل يبيع التمر: يا فلان، أما علمت أنه ليس من المسلمين من غشهم؟ هذه هم صحيحة. وعن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: دخل عليه رجل يبيع الدقيق فقال: إياك والغش، فإن من غش غش في ماله، فإن لم يكن له مال غش في أهله. آثار تكوينية استجر، هذه مرسلة طبعا. عن السكون عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن أن يشاب اللبن بالماء للبيع. هذه هم يقول سيف ضعيفة بالنوفلي، بعض مصحح النوفلي فتكون صحيحة. وعن هشام يعني وعن هشام بن الحكم قال: كنت أبيع السابري. السابري يقولون نوع من الثوب يأتي ضام بلد فارس كذا، شابري سابري في الظلال. فمر بي أبو الحسن موسى عليه يعني إمام الكاظم عليه السلام، فقال لي: يا هشام، إن البيع في الظلال غش، يعني هذا الظلال يلقي بظلال عليه فيخفي بعض الأمور، والغش لا يحل. هذه حسنة طبعا وصحيحة على مباني أخرى فيها إبراهيم بن هاشم. السابري ثوب رقيق جيد يعني يسمونه واكذا. وروايات أخرى عند العامة نفس الكلام في البيهقي وغيرها، روايات على حرمة. إذن لا خلافة ولا شبهة في أن الغش ماذا؟ حرام عند جميع المسلمين. واضح هذا المعنى؟ يقول السيد: والعجب، ويقول معذرة، بلا خلاف بين الشيعة والسنة لتواتر الروايات من طرقنا ومن طرق العامة، تواتر من الطريقين، بل هي من ضروريات مذهب المسلمين. والعجب من المحقق الأيرواني عليه الرحمة صاحب حاشية المكاسب، حيث ألغى عنوان الغش عن الموضوعية، والغش مغش لا لا ما له موضوعية في الحرمة، والتزم بحرمته للعناوين الثانوية من الكذب وأكل أموال الناس بلا رضا منهم. ولا ريب، يقول ولا ريب أن الروايات حج عليه لظهورها في حرمة الغش في نفسه، فإذا تحقق موضوعه في مورد ترتب عليه حكمه كسائر القضايا الحقيقية. بل وسيأتي أن موضوع الغش أمر عرفي. طبعا المسألة الأحكام الشرعية مرتبطة بالقضايا الحقيقية، يعني لو دار الأمر أنها مرتبطة بقضية خارجية أو قضية حقيقية، الأصل ما هو؟ الأحكام بالقضايا الحقيقية، ذيك القضايا الخارجية يحتاج إلى مؤنن. موضوع الغش، يقول السيد عليه الرحمة بالفائدة: لا شك في أن الغش ليست له حقيقة ماذا؟ شرعية ولا متشرعية، بل المراد به ما جرى عليه العرف واللغة كما ذكرنا من كونه بمعنى الكدر والخديعة والخيانة، ويعبر عنه في لغة الفرس بكلمة قول زدن، معناها هكذا يعني ويش؟ قولا زدن، ها؟ كلا غش، ها؟ كلا زدن،
كلا زدن غش،
كلا زدن. ولا يتحقق ذلك إلا بعلم الغاش وجهل المغشوش. طبعا الآن يعني الآن يأتي كلام بعد ذلك أنه هل يعتبر في مفهوم الغش وانحصاره في ما يرتبط مسألة ماذا؟ أنه يعلم المغشوش بذلك أو لا يعلم، مسألة تأتي. نعم، قال: ولا يتحقق ذلك إلا بعلم الغاش وجهل المغشوش، فإن كان كلاهما عالمين بالواقع، هذا يعلم الغاش يعلم والمغشوش هم يعلم، في اللي بيعوا اللبن لا يدري أن هذا اللبن في ثلاثة أرباع ما، هم البائع يعلم والمشتري يعلم، فهل هذا يسمى غش في حالة الشراء؟ أو كلاهما جاهلين ما يدري، هذا قال لا روح بيع اللبن، بائع ما يعرف يعني مغلق كذاش مدري، فهو لا يعلم والمشتري لا يعلم. نعم، قال: ولا يتحقق، يعني الغش إذن مأخوذ في عنوانه إما جهل الغاش يعني خصوصا المغشوش يعني. قال: ولا يتحقق ذلك إلا بعلم الغاش وجهل المغشوش. فإذا كان كلاهما عالمين بالواقع أو جاهلين به، أو كان الغاش جاهلا والمغشوش عالما، انتفى مفهوم الغاش. يعني لو كان اللي غش يدري لكن الغاش لا يعلم ينتفي. نعم، لو كان الغاش يعلم والمغشوش لا يعلم، هذا بلا إشكال غش واضح. بعد في مسائل أخرى ما أريد، ربما الوقت لا يسع نتركها على كل حال، نأتي لتطبيق الكتاب. قال المسألة الثانية عشر: الغش حرام بلا خلاف، والأخبار به متواترة. نذكر بعضها تيمنان، فعن النبي صلى الله عليه وآله بأسانيد متعددة قال: ليس من المسلمين من غشهم. وفي رواية العيون بأسانيده قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ليس منا من غش مسلما أو ضره أو ماكره، يعني يراد المكر مقابل الغش يعني والضرر. نعم، يماكر ماكر يعني. وطبعا ليس منا المقصود به يعني يعني مو إزالة كل مراتب الإسلام عنه وكذا، يعني مراتب الكمال، مرتبة مثلا كذا، أنه مفروض نعم مع الإثم بلا إشكال، لكن هذا من باب التشديد على خطورة الغش والتلاعب والعياذ بالله. وفي عقاب الأعمال عن النبي صلى الله عليه وآله: من غش مسلما في بيع أو شراء فليس منا، ويحشر مع اليهود يوم القيامة. استجيروا بالله، لأنه من غش الناس فليس بمسلم، إلى أن قال: ومن غشنا فليس منا، قالها ثلاثا: ومن غش أخاه المسلم نزع الله بركة رزقه وأفسد عليه معيشته وكله إلى نفسه. ولك لطيف بأنه سبحان الله أول عقوبة تصدر على الإنسان الظالم هو ظلمه لنفسه. أنت تقول: لماذا الله سبحانه وتعالى هذا الظالم يلعث 40-50 فهذا الطواغيت الذين يهون بين الفين والأخرى 40-50 سنة في الحكم والظلم والاضطهاد، تقول له: أين عدل الله؟ أيضا هو أصلا مجرد يظلم هو ظلم نفسه، وظلم النفس من أخطر من أشد العقوبات أصلا، يعني خسر نفسه أو كله الله إلى نفسه. استجروا بالله، وذلك الظلم خطير جدا يعني. فعلى هذا إذن أوكله الله إلى نفسه. فهم له آثار تكوينية في الدنيا خب آثارها التكوينية في الآخرة وما إلى ذلك. وفي مرسلة هشام عن أبيه اللي هو قلنا هشام بن سالم اللي قلناها نها رواية أخرى. وفي مرسلة هشام عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال لرجل يبيع الدقيق: إياك والغش، معذرة. وفي مرسلة هشام عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال لرجل يبيع الدقيق: إياك والغش، فإن من غش غشه في ماله فلم يكن له مال غش في أهله. هذه الرواية احنا ذكرناها، لقد ذكرنا عن من؟ وعن رجل عن أبي عبد الله بنفس السند، هي عن هشام بن سالم عن رجل. نعم السندها صحيح، ممكن هذه قال مرسلة هذا. نعم. وفي رواية سعد الإسكاف عن أبي جعفر عليه السلام قال: مر النبي صلى الله عليه وآله في سوق المدينة بطعام، فقال صاحبي: ما أرى طعامك إلا طيبا، فأوحى الله إليه أن يدس يده في الطعام، ففعل فأخرج طعاما رديا، فقال صاحبي ما أراك إلا وقد جمعت خيانة وغشا للمسلمين. يعني النبي يشير الأمر الظاهر، يعني أنه أنت طعامك طيب ظاهره ولكن باطنه ماذا؟ رديء وخطير، وهذا غش. واضح؟ ورواية موسى بن بكير عن أبي الحسن عليه السلام أنه أخذ دينارا من الدنانير المصبوب بين يديه فقطعها نصفين، هذه الرواية لقناها هنا، ثم قال له ثم قال لي ألقه في البالوعة حتى لا يباع بشيء فيه غش. مال أموال، الغش هذا مثل غسيل الأموال، مثل ما نقول إحنا لا تبيض الأموال، غش معدن مغشوش على أنه دينار أو درهم لكن ليس كذا. الإمام التقط وكسر وقال أرمه مثلا بالبالوعة لكي لا يغش، يغش به حتى لا يباع بشيء فيه غش. وقوله فيه غش جملة ابتدائية، والضمير في لا يباع راجع للدينار، يعني كان للتعليل، يعني هذا فيه غش لا يباع بشيء فيه غش، فيه غش يعني لأن فيه غش لا يباع، كذا مضمونها ظاهرا، يعني كان الدينار، فإن الدينار كان مغشوشا. وفي رواية هشام الحكم قال كنت أبيع السابري، ويقولون السابري معرب شابوري، ثوب جيد رقيق، شابور ملك فارس كان، يعني شابور ابن الملك، صار باسم هذا الثوب لرقته أو ماركة معينة يسموها مثلا ثوب ابن الملك. واضح؟ وفي رواية هشام بن الحكم قال كنت أبيع السابري في الظلال، فمر بي أبو الحسن والكاظم السلام فقال لي يا هشام إن البيع في الظلال غش والغش لا يحل. وفي رواية الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري طعاما فيكون أحسن له وأنفق له أن يبله من غير أن يلتمس زيادته، يعني مثل الآن اللي يبيعوا الطماط والبرتقال كذا يبلوا بالماء لو تلاحظ، بحيث أنه خصوصا إذا بعد يوجد نور مثلا الفوق هذا يعطي نوع من الإضاءة وعنه مبلول فيجذب المشتري كذا. أيوة السمك كذلك يا شيخ. أيوة في رواية الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري طعاما فيكون أحسن له وأنفق له أن يبله من غير أن يلتمس زيادته، فإلق ها يعني أكثر له ربحا، يعني هي أكثر رواجا في السوق، يعني من يستخدم هالطريقة يجذب الزبون قيل من يتركه مثلا على غبارته أو شيء من هذا. قال نعم وأنفق له أن يبله من غير أن يلتمس زيادته، فقال إن كان بيعا، إن كان يعني مبيعا يعني لا يصلحه إلا ذلك ولا ينفقه غيره النفق، يعني ما يتروج إلا بهالطريقة ولا ما حد يجي له مثلا من غير أن يلتمس به زيادة فلا بأس به، إذا ما كان مقصود أنه يربح فقط يجلبها يبيع بنفس السعر هو، يعني كونه ينظف مثل الآن فعلا أنت تروح محلات تنظف هذا، يعني إذا يجيبه بغبارة وكذا ما يميل الناس بنفس السعر، لكن هو يأخذ مثلا يغسله أو يأخذ هذا الآن الفوطة شوف يمسح الغبار ويرتبه بشكلها منظم كذا نظيف المحل، هذا مو رجاء الزيادة، ما يبيع بزيادة لا لجذب السكون، هذا رواج له، يعني يحصل على زبون صح التعبير ويبيع بنفس كذا، يقول الإمام فلا بأس هذا إذا كان هذا مقصودك، هذا ما في إشكال من هذه الجهة، لأنه بعد هذا إذا ما يعمل هذا العمل ما راح يبيع. الناس مثلا في عرفهم يهتمون بالنظافة بتغسيل الفواكه برشرها بالماء، أو الآن وضع عليها مثلا بعض الخرق المبللة عشان تبدأ دائما مثلا نظيفة صافية كذا اللون، يقول إذا ما رجت زيادة فلا بأس، وإن كان إنما يغش به من المسلمين فلا يصلح نستجير بالله، إذا لا قصد أصلا هو ذاك مبلغ لكن يجي ينفق يقول ها كذا يبيع بسعر أكثر فنوع من الغش نستجير بالله. وفي روايته الأخرى قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون عنده لونان من الطعام سعرهما شتى مختلف يعني، وأحدهما أجود من الآخر فيخلطهما جميعا ثم يبيعهما بسعر واحد، فقال لا يصلح له أن يغش المسلمين حتى يبينه. عنده نوعان، افترض حنطة وحنطة، حنطة جيد وراقي مبلغ هالسعر كيلوها افترض مثلا 10 ريال، هذا حنطة أقل كيلوها 7 ريال، فهو يخلطها ويبيعها الكيلو ب10 ريال، هل يجوز هذا؟ يقول الإمام رحمه الله سلام الله عليه الإمام الصادق عليه السلام يقول لا يصلح له أن يغش المسلمين حتى يبينه، بحيث أنه يقولهم ترى شوف أنا هذا خالط في اللي هو كيلو ب10 وكيلو ب7 ريال، فتبي أنا أبيعه كيلو الآن 8 ريال مثلا، أبيعه ب9 ريال، أبيعه ب10، تقبل تشتري اشترى، إذا يبين للناس لا أشكال في ذلك. ومن قال حتى يبينه، طبعا ما يجوز لأنه إذا ما يبينه راح يلتفت المشتري لأنه جنس واحد، هذا خديعة لمن؟ للمشتري، نستجير بالله. ورواية داود بن سرحان قال كان معي جرابان من مسك أحدهما رطب والآخر يابس، فبدأت بالرطب فبعته ثم أخذت اليابس أبيعه، فإذا أنا لا أعطى باليابس الثمن الذي يسوى ولا يزيدوني على ثمن الرطب، فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك، أيصلح لي أن أدنيه؟ قال عليه السلام إلا أن تعلمهم. قال أنديه يعني أبلله بالماء. قال لا إلا أن تعلمهم. قال فنديت ثم أعلمتهم؟ قال لا بس، يعني إذا أعلمتهم أنه أنا مبلل هذا الجراب مثلا، بحيث أنه ماذا يتضح الأمر، ما يكون والعياذ بالله ظلم لهم، نستبع الحرام ظلم الناس وابتزاز حقوقهم. على كل حال، فهذه على كل حال مسألة مهمة من المسائل التي ينبغي الالتفات إليها. إلى هنا بحمد الله اتضح لنا حكم الغش من خلال هذه الروايات التي ذكرناها في هذا الباب. إن شاء الله بعد ما أطلب جديد، ثم أن ظاهر الأخبار هو كون الغش يتحقق بما يخفى كذا، هذا في تحليل الموضوع اللي ذكرنا شيء من كلام السيد الخوي عليه الرحمة. إن شاء الله بحث طويل طبعا في الغش، يعني في تحليل الموضوع أكثر وبيان بعض الأحكام والتفاصيل المرتبطة، تأتي في الدرس الآتي. فصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.